الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. إذن كتابنا الذي هو كتاب الوابل الصيب ابن القيم عليه رحمة الله، أظن تذكرون موضع توقفنا. نعم. إذن وصلنا إلى الفصل 63، الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة، في ذكر صلاة الجنازة. نعم. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها لأجل الدعاء. وطبعا تعلمون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ميت هو شفاعة، هو شفاعة. هذا عمر لنا، هو شفاعة إن على النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي عند الله عز وجل، اللهم اغفر له. كما لو أن شخص قال لك: فلان دع الله أن يغفر لي، فتقول أنت: اللهم اغفر له ورحمه، وتدعو له. نعم، بالدعاء. فأنت إذن كأنك شفيع له. وهكذا كل المصلين على جنازة ما يشفعون، هذه إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وأعذ من عذاب النار. قال له عوف رضي الله عنه بن مالك، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومع أن تعلمون بأن كذلك فيه نهي أن تمني الموت، ولكن لأجل هذا الدعاء، لأجل هذا الدعاء تمنى أن يكون هو الذي يكون جنازة ويكون هو الذي يدعى له. قال: لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. إذن هذا أشهر دعائين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. نعم. وأما ما عداه فربما يكون فقط كثير منها من عموم الأدعية فقط، كان مثلا اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أبنتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. مشهور عند المالكية هذا كذلك، لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وسأل مروان أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. إذن قلنا هذا هو كذلك صريح في أن من يدعو على جنازة فهو شفيع. شفيع بمعنى ماذا؟ والشفاعة هي سؤال الخير للغير. وهكذا إذن كل من نعم 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 لا شك شقي في نعم، ولكن إذا لم يكن الشخص يعلم منه شيء يدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا إنسان ما حفظه ولا كبير ما استطاع أن يحفظه. الله يبارك فيك، يجوز ذلك سيما إذا بقيت له، إذا بقي الوقت فأنت في محل الدعاء. مثلا أنت قريت واحد ما زال بقي وقت، فتأتي بالدعاء الثاني أو بعد التكبيرة الرابعة، لأن بعضهم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة يسلم، ولكن الصحيح كذلك فيها دعاء بعد التكبيرة الرابعة ما شاء الله أكبر، يعني الأخيرة السلام عليكم السلام عليكم، كما هو عند الحنابلة معمول به في الحرمين كما نشاهد. نعم. فما بعد تكبير الرابع كذلك فيه دعاء. قال الفصل الرابع والستون في الذكر: إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى، واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. إذن هذا هو الهجر. الهجر قال: تعالى أقامرك. وكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. حديث صحيح. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل. وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه، وهو الصدقة، وهو الصدقة. إذن هذا يفيد كذلك أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن فقه الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: جيد لو تكون الحسنة الماحية من جنس السيئة، لأنها تغسل وتطيب المكان. من شأن الحسنات المحية أنك تتي بأي حسن. ممكن أسأت لوالديك تمشي تتصدق، نعم، وأتبعي دخل في أتبع السيئة الحسنة الأخرى، ولكن جيد إذا أغضبتهما أرضهما. أرضهما من يجيب حسنة من جنس ما صنعته له، هذا هو الذي كأنه موجود هنا في هذا الحديث. من قال تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال واللات والعزى وهو يحلف فليقل لا إله إلا الله. نعم. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد ولا تعد. نعم. الفصل الخامس والستون: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة، إذا يذكر نحو ذلك، هذه من العبارات التي العلماء يسمونها البلاغات، وإن لم تجد بصيغة بلغنا ولا كذا فهي البلاغات، يعني لم يذكر هناك إسناد معين بحيث يتمكن الواحد من الحكم عليه. قال: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال: في إسناده ضعف. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ إذن من حيث الرواية ذكر بها أنها فيها ضعف، وأما من حيث المسألة نفسها، نعم، فقال بعض أهل العلم: يكفي أن تسأل له المغفرة أو أن تثني عليه، سيما إذا كان ذلك في نفس المجلس. والصحيح قال أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، في المواطن التي اغتابه فيها. يعني تحاول مثلا أنك المواطن التي اغتابته فيها تثني عليه وتذكره بخير، وربما هذا قد لا يحتاج إلى أن، سيما إذا علمت بأنه قد يوقع كذلك في فتنة أشد، أنك تمشي تقول له: فلان اسمح لي أن يوم الأيام اغتبتك، تكلمت في عرضك ولا تكلمت فيك وكذا وكذا، ممكن يبغي يتبحث معك وش قلت، وما اسمح لك إلا لكن قلت لي بالتفصيل وش قلت، وش كل اللي حضر معك وكذا إلى آخره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، جعل الغيبة كالحقوق المالية. إذن كأن هذا أصل الخلاف، أصل الخلاف: هل الغيبة حق آدمي كحقه في المال لا يسقط إلا إذا أسقطه، أم أنه حق لله عز وجل؟ والفرق بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره، أي صدر ذلك المظلوم، ويؤديه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. إذن واضح أنه كأنه يرجح أنه يكفي أن تثني على ذلك الشخص الذي اغتبته في المجالس التي كنت اغتبته فيها، لأن أصول من أصول الشريعة تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذا لا شك هذا العمل يدفع في جلب المفاسد ليس في تحصيل المصالح. قال الفصل السادس والستون. نعم نعم، لو بلغه بأنك اغتبته. نعم، هنا ممكن جدا يتعين عليك أن تستسمح منه وتتحلل منه. نعم، بل ربما تستعمل حتى إن لم تعلم بأنك قد يقع ما يقع تستعمل ربما حتى وسطا. قال الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. عند كسوف الشمس وخسوف القمر. نعم، إذن الشمس والقمر كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آية الله عز وجل يخوف بهما عباده. نعم، قال تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال في قوم قال وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، بل بعض الأقوام قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يعني لا يخافونه. والآيات كلها تخوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء يعني ترك كل شيء. نعم، وفزع صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته حتى إذا رآه نزل مطرا يعني استبشر صلى الله عليه وسلم، وإلا ربما كان كالقوم الذين كما قال الله عز وجل عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا علاقة لهما بموت فلان زيد العمر، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. فإن هذه الأمور، وهناك الصلاة معروفة تسمى صلاة الكسوف. نعم، الكسوف وقع مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا علاقة لها بالعمل الشرعي. العمل الشرعي أن الكسوف يعني آية من آيات الله عز وجل يخوف الله عز وجل بها عباده، فالمفروض يفزعون إلى الاستغفار وإلى الصدقة وإلى ذكر الله تبارك وتعالى ويجتمعون على الصلاة. صلاة الكسوف صلاة معروفة. نعم، يبوب لها العلماء في كتب الفقه ويذكرون صلاة الكسوف. نعم، قال الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قال اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. هذا الحديث ضعيف كما هو عندي هنا. قال: تفرد عبد الرحمن هذا برفع الحديث عن سفيان بن عيينة مخالف الإمام علي بن أبي المديني الذي رواه عنه موقوفا. نعم 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 الموقوف هذا هو الذي يظهر أن وقفه هو الصحيح. قال: وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم راد الضالة هذه الضلالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك. ورواية البيهقي: فإنها من فضل نعم سلطانك فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف وهو حسن. فإن قيل إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي، ردها الله تعالى عليه. نعم، إذن كأن هذا الدعاء ربما له أصل، لأنه صراحة هو من الأذكار. وما كان كذلك يعني ربما قد يكون فيه كأنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف، لكنه من أذكار والأمور التي لا ليس من عادة الصحابة رضي الله عليهم أن يجتهدوا فيها. قال الفصل 68: في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. نعم. قال: روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. فإنهن مسؤولات ومستنطقات. إذن هذا صحح أبو الحبان. إذن عقد التسبيح بالأنابل خير من استعمال كما قال ماذا السبحة. نعم، جوز على كل بعض أهل العلم المخرفين كبار في السن الذي لا يستطيع أن يضبط حساب ونحو ذلك، لكن يجعل ذلك عادة ويظهر أمام الناس ويتباهى به ونحو ذلك. الناس على كل حال في من هو كبير في السن، ممكن إذا قلت له أقد تسبيح بيمينك ممكن ما يستطيع، هو راغب في أن يأتي مثلا بمئة لا إله إلا الله وحده وله، مئة سبحان الله بحمده وكذا، سيما هذا يعني التسبيح الذي يعني يحتاج إلى دقة. بل نحن نقول لأنفسنا، ربما الواحد يظن نفسه باللي راح عقد تسبيحه هو أرى يتحدث على ذاك وذي ذاك، لا أظنها شيء صعب عشان الإنسان يحسب وراء بصره يتجول، وربما يفعل أشياء أخرى بيده الأخرى، بل ربما يشتغل اشتغالات ونحو ذلك ويظن باللي مجرد مر أو مر. هل العدد هو أم شيء آخر؟ نعم، أنت تطمئن نفسك بأنك لا كملت، ولكن في الحق ربما حتى النصف ما أتت به، بل ربما تخطئ أحيانا فتتجاوز العدد. نعم نعم، هذا إذا شك ولا ماذا؟ ها؟ قلت لك إذا شك، شك في ماذا؟ ها؟ لا لا، مو شك، أنت متأكد مو شك؟ إذا شك مو متأكد، تأكد وشك لا إتلافيا. شك معناه متردد بين جاب 20 جاب 10، ما عنده حتى حاجة تدل بجاب 10 جاب 20، هنا يبني على الأقل وهو العشر، قطعا 10 جاب، هذا ما مش تأكد هذا. خلاص إذن خلاص هذا هو هذا هو الذي يفعل، هو متردد بين 10 و 20، إذن 10 10 قطعا جاب. كل ما هو محسوب مذكور بعدد بعد صلاة الفرض مثلا عندك 33 ولا 25 ولا 10، هذه كلها واردة، لا بد لك أن تضبطها بعددها هكذا، يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فكل أحد يمكن في هذا مثل هذا العدد الذي هكذا يعني تلتفت أحيانا، ولكن أحيانا رأينا أنه لا بد الواحد سبحان الله أنه لا بد يتابع حركة الأصابع. لا داعي الإنسان بغى الله يسبح هكذا يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا ليس في حساب، ولكن الذي مضبوط ومذكور في عدد معين وأنت تريد ذلك العدد لا بد أن تأتي بتمام ذلك العدد، وإذا أردت أن تزيد عليه فلا داعي أن تحسب. نعم، والذي تتبعه العلماء قالوا أنه لا يوجد ذكر، لا يوجد شيء من الأذكار بعدد يزيد على 100، ما دام لا يوجد 100 زيد على 100 يعني الأصل أنك تستغنى عن السبحة هذه، تستغنى عنه، لأن لو كان مثلا 500 ولا فيه ما هو مثلا قول 200 ولا كذا لقيل أو ممكن هذا العدد يصعب على الإنسان يأتي به بأصابعه فقط، فلما كان منحصر تقريبا في 100 أو ما دون فالإتيان به بالأصابع إن شاء الله يستطيع الوحنا. قال الفصل نعم العقل لا نعرفه لكن نعرف فقط هذا هو العد بالأنامل، لا موجود موجود موجود، لكن حساب عربي ربما يضبطه اليوم بعض الناس. نعم، ولكن صراحة نحن لا نعرف. وفيك قال الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن، ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته، أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني يكرر الإنسان، فهو طبعا تعلمون أن اللسان الإنسان ما يحتاج له في أكل إلا إذا كان يأكل، ما يحتاج له في مشي، ما يحتاج له في كتابة، إذن فليشغله في ذكر الله تبارك وتعالى. نعم نعم أيوه حاجة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، صح الجنة الذي نعرفه. نعم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أكلنا عندي كأنها بالواو. ها؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو قال كلمتان خفيفة، سبحان الله وبحمده هي الكلمة، سبحان الله العظيم الكلمة الثانية. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، موجود ذكر سبحان الله وبحمده موجود وحده، لكن بعدد 100. من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، ولكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا يعرف لها عدد معين. سبحان الله وبحمده بعد الأذكار كلها كذا. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الفصل 70 في الذكر المضاعف. قال في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى، أضحى أي بلغ الضحى، وهي جالسة، وهو الحال، وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهذا هو المضاعف. المضاعف بمعنى أنك تذكره وتذكر كذلك التضعيف عقبه، ليس أن تأتي به هو هكذا مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله ويذكر معها كذلك، يعني ماذا قال سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من ذلك كلمة. قال الفصل 71 فيما يقال لمن حصل له وحشة، لمن حصل له وحشة. وحشة معنى الشعور بقلة الأنيس. قال روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال قل سبحان الملك القدوس، قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة، فأذهب الله عنه الوحشة. نعم. والحديث فيه راو ضعيف أو راويين ضعيفين. قال الفصل الثامن والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. يقوله هو له اللابس أو لمن وجده قد لبس ثوبا جديدا. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إزار أو عمامة يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله. ذكره البيهقي. وعن سهل بن سعد بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. تبلي هذا الثوب تبليه معنا يعني إن شاء الله تعيشه ويقدام فوق جسمك تعيش معناه ويخلف الله عز وجل لك ثوبا غيره لو الذي تفيد العبارة. نعم تقطع وتزيد تقريبا. نعم ممكن لا بمعنى ولكن العلماء الراجح أنه اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى لكن قل الراجح أن ما كان أو لم أقل اتفاق على أن ما كان لفظه موقوف لا تجوز رواية بالمعنى كألفاظ الأذان والألفاظ الإقامة المتعبد بالألفاظه والأذكار ونحو ذلك أنها لا يجوز رواية بالمعنى. يعني ربما لا بد لك أن تتبع اللفظ الوارد. قال الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر. عند رؤية الفجر روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. نعم فإذا صح هذا الحديث معنى أن هذا الذكر نعم يقال عندما يرى أحدنا الفجر سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. ذكر هنا أنه أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن حكم واللفظ له. وإن وقال إذا كان في سفر فبدا له الفجر لعله نعم لا يرى هم بالنسبة لحالهم قديما يرون الفجر في سفر أو في حضر، سواء كان في مدينة أو في قرية يرونه. هم المنع من رؤيته، هم كانوا قديما كل حال مس عندهم البيوت، يعني هذه المصابيح التي مشتعلة ليلا ونهارا، لا توجد ولا توجد شركات يعني في في في, في الآفاق ولا في الأماكن التي يرونها. نعم نعم يعني ربما يرونه. نعم تقول عائشة رضي الله عنها: كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن. كان الصحابة يصلي أحدهم إلى آخر فلا يعرف من بجانبه، حتى ربما ينصرفون من الصلاة بعد وقت، بعد ذلك يعرف كل من كان بجانبه ما يعرفون. نعم. قال: الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. محل الشاهد من هذه الآية قوله عز وجل: قال لإخواني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. استعمال لو في هذا المحل من أجل يعني هكذا، يعني أن الشخص يندم على ما فعل وما صنع. نعم. قال: فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائل لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. المقصود عمل الشيطان عمله في القلوب بالشكوك والترددات والتحسرات والندم. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود على كل حال بلو التي تفتح عمل الشيطان هي التي يكون فيها نوع منازعة للقضاء والقدر، وهذه غالبا تكون في أمور الدنيا. وأما إن كانت في أمور الآخرة بحيث أن صاحبها يتحسر ويتندم على فرصة أخروية فاتته، وفي نيته أنه هذه الفرصة لن تفوت منه مرة أخرى، سوف يحرص عليها، فإن إن شاء الله ليست كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم. ولا قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه ونحو ذلك. ولكن إن كان مثلا تفوت فرصة عمق الله دنيوية ونحوها مما لا ينبغي التحصر عليه ويبقى يتحصر عليها ويستعمل لو في ذلك المحل، فهذا هو الذي تفتح عمل الشيطان. قال: وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل ولو قال نعم، فانتفع بالفعل والقول. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضت حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. للإنسان عنده أسباب مأمور بها يفعلها، فإذا ما فعل الأسباب فاته ما فاته. نعم لو قال حسبي الله ونعم الوكيل هنا لا بأس، ولكن كونه لا يفعل الأسباب أصلا ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل فهذا في الحقيقة منه عجز. نعم، والكيس هو أنك تستعمل الأسباب، فإذا مع فعل الأسباب فاتك ما فاتك هنا تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، الله عز وجل قضى وقدر أنك يعني لا تجد ما تسببت له. نعم 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 نعم، قال في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. نعم لا يفهم لماذا يكون هذا عجز. إذا هو يزعم بأنه سلم القضاء والقدر ولم يبذل الأسباب هذا عجز، وليس ما توكلا وليس ما كيسا. التوكل هو أنك يعني تستعمل الأسباب المتاحة في كل باب بحسبه، فإذا مع بذلك الأسباب فاتك ما فاتك فهناك نعم تكون قد توكلت على الله عز وجل. وإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل عند ذاك قد أتيت بها في محله. نعم، قال الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. لذلك هنا ملاحظة يمكن أن أذكرها، بأن ممكن من قال أن هذا الكتاب الذي نحن في الوابل الصيد كأنه يعني عنده علاقة بالكلمة الطيب أو شرح له، وربما كلامه قد يكون انطلاقا مما قبله. لأن ابن القيم رحمه الله عفوا ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكلم الطيب ذكر تقريبا في كثير من تبويباته يعني على ترتيب ابن القيم في هذا التبويب. وإن ابن القيم رحمه الله تلك المقدمة التي ذكرها في الذكر وفوائد الذكر ونحو ذلك لم يذكرها في الكلم الطيب، وإنما ذكر فقط مباشرة الأذكار في كل باب بحسبه. فربما يفوته ابن القيم أو يفوته الكلم الطيب، هذا اختلفان مثلا ممكن في بعض الأذكار التي لم يذكرها هناك أو ذكرها هناك، لكن الكلم الطيب وهذا من حيث تبويبات الأذكار بينهما ما بينهما من الترابط، إما أن يكون يعني ابن القيم نقل ذلك عن شيخ ابن تيمية عليه رحمة الله مباشرة، وهذا الفصل الذي ندخل الآن ليس موجود في الكلم الطيب. إذن فيكون هذا الكتاب إذن باب أذكار وأدعية، أذكار وأدعية. نعم، قال الفصل 5 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. لا غنى للمرء عنها بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يحفظها عن ظهر قلب، يحفظها بحيث إذا جاء موطن دعاء يدعو بها، إذا ربما وجد من نفسه كذلك يعني نفسا في إطالة الموضع فربما عند ذاك يجب الأدعية التي ربما يجتهد فيها في تلفيقها ونحو ذلك. ولكن ما دام الإنسان مستطيع أن يحفظ الأدعية فالأفضل له أن يحفظ الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها جوامع الكلم، فيها من السداد في القول ما لا ربما الواحد منا يصعب عليه أن يجده، لا سيما هذا الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. نعم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يحب الجوامع من الدعاء ويدع من الترك ما بين ذلك. الظاهر كأنه ما ليس من الجوامع. ما ليس من الجوامع. قال: وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وكذلك من أدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ معنى شاف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثير من المغرم. فقال: إن الرجل إذا غرم معناها كان في ذمته دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وفي الترمذي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. على الترمذي هذا حديث صحيح، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. إذن معناها أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية، يكثر من ذلك، ربما كثير منا لا يدرك أهميتها، وأن العافية. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الليلة ليلة القدر، يعني عندما سألت قال ماذا أسأل؟ قال أسأل الله العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت، فقد أفلحت. نعم. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء فسل العافية. اللهم إني أسألك الصبر. الصبر على ماذا يكون؟ البلاء. إذا أنت صبرت سألت البلاء نفسه. وهذا كذلك، نحن ممكن نقع في شيء من هذه الأخطاء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح له، فمن يصحح لنا نحن؟ وربما الواحد منا قد يسر بدعيته، حتى إذا كان هناك واحد من يمكن أن يصلح له لا يسمعه، ويعيش حياته كلها وهو يدعو بدعاء ممكن هذا الدعاء الذي يجلب له يعني بعض ما لا ينتفع به. هذا الرجل كان يسأل الله عز وجل الصبر، كان يسأل الله الصبر، وهو في نفس الوقت راه يسأل البلاء. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل الله عز وجل العافية. نعم. قال: ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت أنا أرجو الخير. قال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. أفيك أو نعم. نعم. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. والله المروي عن بعض المتقدمين، لكن لا يحضرني بالضبط، صح ومشهور عندنا على الألسن: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. نعم. ولا يظهر كأن شيء من مما يمكن أن منه مما يمكن أن يقال في أنه نكارة أو محدة. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الأدعية قلت في الإنسان يمر عليها جميعا، يدونها في كتيب ولا في رسالة ولا في كذا، ولا يجدها في بعض الآن يعني غالبها موجود مثلا في كتاب صغير ثم الدعاء. نعم. والرقام كتاب السنة، وبعضها موجود ربما حتى في حسب مسلم، بعضها كذلك موجود. فإذا لم يكن عنده شيء من هذا فهذه الأدعية لابد يحرص الإنسان على أن يحفظها عن ظهر قلب، ويكثر من الدعاء بها. نعم. قال: وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بمعنى أي قال أي إلزموها وداوموا عليها يا ذا الجلال والإكرام، هكذا تقول في إيديك. وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر هذا ماذا؟ ضعيف. وفي إدبار الصلوات على كل حال ثابت: يا معاذ إني أحبك، وهذا الحديث معروف عند العلماء المسلسل بالمحبة، بمعنى كل من رواه يقول للذي رواه له يقول: يا فلان إني أحبك. لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد رواه لنا شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله، وقال: إني أحبكم للحاضرين، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك جميعا: إني أحبكم، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكن فيه إسناد، ومن أراده حاضر فضل. نعم، قال: وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة. ويحتمل يقول دبر الصلاة معناها قبل السلام، وهو الراجع ما دمت دعاء. وإذا شخص ربما يعني ضيق عليه إمام، كما هو الحال كثيرا، يعني إمام ممكن يعني يسلم قبل أن تصلها، فلا بأس إن شاء الله تقولها بعد السلام. قال: وفي صحيح أيضا عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذن هو موجود في أي كلمات؟ ويظهر أنه ممكن جدا قد يقول قائل في اللهم، اللهم، لأن الله على الراجح في قول لكثير من العلم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. بعضهم قال: يا حي يا قيوم، هكذا مذكور هنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نعم. وفي المسند وصحيح الحاكم، وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وفي الترمذي أن حسين بن منذر الخزاعي رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد إلها؟ كم تعبد إلها؟ إلها ماذا نعربها؟ تمييز. ماذا؟ واحتمال أن يكون تمييز وارد. هنا كم استفهامية وتفتقر إلى تمييز بعدها، تفتقر إلى تمييز بعدها. أصل كم إلها تعبد، كم إلها تعبد، هذه كم قطعا استفهامية هنا، فتكون إلها تمييز، تمييز لها، على أنه يجوز الجر كم من إله، والتمييز ربما يكون أظهر. نعم فيها. قال سبعة أو سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما لو أسلمت لعلمتك كلماتين تنفعانك. فلما أسلم قال يا رسول الله علمني الكلمتين. قال اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وحديث صحيح. وزاد الحاكم في صحيحه اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما علمت وما جهلت. وإسناده على شرط الصحيحين. وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني، قلت ما هو؟ قال كان عيسى بن مريم، كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه. قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدع الله بذلك لقضاه الله عنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وأظن ضعفه ضعيف. قال وفي صحيح أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأله محمد صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. وكذلك ماذا؟ ظهر أنه صحيح. قال وفي الصحيح أيضا من حديث معاذ قال أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف في صلاته، ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما أبطأني عنكم اليوم، إني صليت في في ليلتي هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى، فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون، اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليه إلى حبك. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. ظن هذا ضعيف. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخرى. وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وفيه أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كذلك يظهر كأن فيه علة، قال وأعل البصيري في مصباح الزجاجة بعلة، ولا تظن البصيري صاحب قصيدة، لا بعيد، هذا بصيري نعم عنده كتاب اسمه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، نعم، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه متأخر عن البوصيري صاحب البردة الذي هو من أهل القرن السادس، نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار، قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، نعم، وهذا كذلك ضعيف. نعم الله من يسيره. نعم صحيح. والدعاء معروف نعم، لكن ربما فيه صح الدعاء معروف نعم، لكن قال أعلى البصير بعلة واهية، أنا علة لا تصلح لي أن يعلل بها، نعم. قال وفيه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر، لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم المغرب. اللهم نقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: لقد دعوت الله فيها، لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضاء في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا كذلك ذكر عنه أنه هنا بإسناد فيه ضعف وقطاع، ولكن كذلك الدعاء هذا مشهور. نعم نعم نعم، هذا هو الذي قلت الدعاء لعله مشهور شهرة حتى وإن لم يصح إسناده. نعم، وهذه كلها من حيث السنة على الحديث، نعم هذا هو الذي يقال فيها، لكن ربما وهي يعني قد مرت على كثير من أهل العلم، فإذا الإنسان دعا بها لا على أنها ثابتة أو من أدعية المأثورة فإن شاء الله لا بأس بذلك، وهو ربما خير له من أن يخترع دعاء من عند نفسه. وفي صحيح حاكم أيضا عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدو حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه. قال: وفي صحيح مسلم في صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهم الوارث مني. اللهم اجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني. فسأل عنهن ابن عمر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه. يختمهن مجلسه. نعم. إذن هذا هو تمام الكتاب. قال الشيخ رحمه الله في آخره والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء السماوات ومن أرضه ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد حمد لا ينقطع. هذه العبارة كلها يمكن الإنسان كل حال وحتى الأدعية. لا يعني أن الإنسان إذا كان يقرأ كأنه يحتاج إلى نية أخرى من أجل أن يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الصلاة وهي نفسها الصلاة التي سقطت عنه بها الفريضة، وكان يعلمهم الحج وهي نفسها الحج التي كان يحجها، ويعلم الوضوء وتعليمه كذلك نفسه أيضا هو وضوءه الذي سيصلي به. وهذا في كل أحوال الإنسان يكون يقرأ الأدعية ونحو ذلك ينوي أنه كذلك هو أيضا يدعو بها يدعو بها. نعم. قال والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله من السماوات ومن أرضه ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله على خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط المستقيم هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا فأحيا به القلوب بعد مماتها وأنارها بعد ظلمتها وألف بينها بعد شتاتها فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة من ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وصارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما. وكذلك نحمد الله تبارك وتعالى نحن إذا وفقنا سبحانه وتعالى لإتمام هذا الكتاب في هذه الفترة التي هي العشر. واليوم كما تعلمون هو آخر يوم من أيام التشريق ونسأل الله عز وجل كذلك مزيد التوفيق. هذا الكتاب كما تعلمون على كل حال ربما كثير منا لعله على الأقل انتفع منه بحيث قال ما كنت أظن أن باب الذكر هكذا شأنه وهذه هي منزلته. نعم. ولكن أقول كذلك نحن أيضا نغفل كثيرا عندما ربما نعم نكون لم نقرأ مثل هذا الكتاب ولعله إن شاء الله يكون فاتحة قراءة لما بعده من كتب في هذا الباب. الباب صراحة الذي هو الأذكار والأدعية بعضهم أفرد الذكر بكتاب وبعضهم أفرد الدعاء بكتاب كالخطابي مثل له كتاب سماه شأن الدعاء هكذا. والكتاب هذا كما تعلمون رأيناه في الأخير فيه وجمع إلى الذكر الأدعية. فلعلنا كذلك قلت إذا أراد واحد أن يتمم استفادته فليواصل قراءة من جنس هذا الذي في هذا الكتاب مما تيسر من الكتب مطبوع. هناك الأذكار للنووي مطبوع، هناك الترغيب والترهيب للمنذري كذلك مطبوع، وهناك فقه الأدعية والأذكار ومتيسر أظن لكثير منا والحمد لله موجود مطبوع متداول. نعم. هناك عمل اليوم والليلة للنسائي مطبوع عمل اليوم والليلة لتلميذه من السني رحمه الله، وهو أيضا مطبوع بالإضافة إلى كتب السنة كثير منها تحتوي على يعني باب في الأدعية والأذكار أو الدعوات ونحو ذلك الأشياء. أقول الإنسان لا يهمل حظه من هذا الباب، فإنه ينتفع به انتفاعا كبيرا، سواء كان ذلك الأذكار أو سواء كان الأدعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لغير هذا الكتاب وللعلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، شلد الصافر كتبك وإياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. إذن كتابنا الذي هو كتاب الوابل الصيب ابن القيم عليه رحمة الله، أظن تذكرون موضع توقفنا. نعم. إذن وصلنا إلى الفصل 63. الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة. في ذكر صلاة الجنازة. نعم. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها لأجل الدعاء. وطبعا تعلمون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ميت هو شفاعة، هو شفاعة. هذا عمر لنا هو شفاعة، إن على النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي عند الله عز وجل، اللهم اغفر له. كما لو أن شخص قال لك: فلان دع الله أن يغفر لي، فتقول أنت: اللهم اغفر له ورحمه، وتدعو له. نعم، بالدعاء. فأنت إذن كأنك شفيع له. وهكذا كل المصلين على جنازة ما يشفعون. هذه إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وأعذ من عذاب النار. قال له عوف رضي الله عنه بن مالك، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومع أن تعلمون بأن كذلك فيه نهي أن تمني الموت، ولكن لأجل هذا الدعاء تمنى أن يكون هو الذي يكون جنازة ويكون هو الذي يدعى له، قال لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. إذن هذا أشهر دعائين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. نعم. وأما ما عداه فربما يكون فقط كثير منها من عموم الأدعية فقط، كان مثلا اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أبنتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، مشهور عند المالكية. هذا كذلك لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وسأل مروان أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. إذن قلنا هذا هو كذلك صريح في أن من يدعو على الجنازة فهو شفيع، شفيع بمعنى ماذا؟ والشفاعة هي سؤال الخير للغير، وهكذا إذن كل من نعم 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 لا شك شقي في نعم، ولكن إذا لم يكن الشخص يعلم منه شيء يدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا إنسان ما حفظه ولا كبير ما استطاع أن يحفظه الله يبعث لهم يجوز ذلك، سيما إذا بقيت إذا بقي الوقت فأنت في محل الدعاء. مثلا أنت قلت واحد ما زال بقي وقت فتأتي بالدعاء الثاني أو بعد التكبيرة الرابعة، لأن بعضهم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة يسلم، ولكن الصحيح كذلك فيها دعاء بعد التكبيرة الرابعة ما شاء الله أكبر يعني الأخيرة السلام عليكم السلام عليكم، كما هو عند الحنابلة معمول به في الحرمين كما نشاهد. نعم. فأما بعد التكبيرة الرابعة كذلك فيه دعاء. قال الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى، واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذن هذا هو الهجر، الهجر قال تعالى أقامرك، وكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة، وهو الصدقة. إذن هذا يفيد كذلك أن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن فقه الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: جيد لو تكون الحسنة الماحية من جنس السيئة، لأنها تغسل وتطيب المكان. من شأن الحسنة الماحية أنك تأتي بأي حسنة. ممكن أسأت لوالديك تمشي تتصدق، نعم، وأتبع الدخلة في أتبع السيئة الحسنة، ولكن جيد إذا أغضبتهما أرضهما، أرضهما، من يجيب حسنة من جنس ما صنعته له. هذا هو الذي كأنه موجود هنا في هذا الحديث. من قال تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال واللات والعزى وهو يحلف فليقل لا إله إلا الله. نعم. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد، ولا تعد. نعم. الفصل الخامس والستون: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم، فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة، إذا يذكر نحو ذلك، هذه من العبارات التي العلماء يسمونها البلاغات، وإن لم تجد بصيغة بلغنا ولا كذا فهي البلاغات، يعني لم يذكر هناك إسناد معين بحيث يتمكن الواحد من الحكم عليه. قال: يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال: في إسناده ضعف. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ إذن من حيث الرواية ذكر بها أنها فيها ضعف، وأما من حيث المسألة نفسها، نعم، فقال بعض أهل العلم: يكفي، يكفي أن تسأل له المغفرة أو أن تثني عليه، سيما إذا كان ذلك في نفس المجلس. والصحيح قال أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، في المواطن التي اغتابه فيها. يعني تحاول مثلا أنك المواطن التي اغتابته فيها تثني عليه وتذكره بخير، وربما هذا قد لا يحتاج إلى أن، سيما إذا علمت بأنه قد يوقع كذلك في فتنة أشد، أنك تمشي تقول له: فلان اسمح لي أن يوم الأيام اغتبتك، تكلمت في عرضك ولا تكلمت فيك وكذا وكذا، ممكن يبغي يتبحث معك وش قلت، وما اسمح لك إلا لكن قلت لي بالتفصيل وش قلت، وش كل اللي حضر معك وكذا إلى آخره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، جعلوا الغيبة كالحقوق المالية. إذن كأن هذا أصل الخلاف، أصل الخلاف: هل الغيبة حق آدمي كحقه في المال لا يسقط إلا إذا أسقطه، أم أنه حق لله عز وجل؟ والفرق بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع، فإنه يوغر صدره، أي صدر ذلك المظلوم، ويؤديه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته. ولا يصفو له أبدا، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. إذن واضح أنه كأنه يرجح أنه يكفي أن تثني على ذلك الشخص الذي اغتبته في المجالس التي كنت اغتبته فيها، لأن أصول من أصول الشريعة تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذا لا شك هذا العمل يدفع في جلب المفاسد ليس في تحصيل المصالح. قال الفصل 66. نعم لو بلغه بأنك اغتبته. نعم هنا ممكن جدا يتعين عليك أن تستسمح منه وتتحلل منه، نعم، بل ربما تستعمل حتى إن لم تعلم بأنك قد يقع ما يقع تستعمل ربما حتى وسطا. قال الفصل 66 فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. عند كسوف الشمس وخسوف القمر. نعم إذن الشمس والقمر كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. نعم قال تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال في قوم قال كم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم بل بعض الأقوام قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يعني لا يخافونه. والآيات كلها تخوف، كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء يعني ترك كل شيء. نعم وفزع صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته حتى إذا رآه نزل مطرا يعني استبشر صلى الله عليه وسلم، وإلا ربما كان كالقوم الذين كما قال الله عز وجل عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر بها. نعم قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا علاقة لهما بموت فلان زيد العمر، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. إن هذه الأمور وهناك الصلاة معروفة تسمى صلاة الكسوف. نعم الكسوف وقع مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني لا علاقة لها بالعمل الشرعي. العمل الشرعي عن الكسوف يعني آية من آية الله عز وجل يخوف الله عز وجل بها عباده، فالفضل يفزعون إلى السفر وإلى الصدقة وإلى ذكر الله تبارك وتعالى ويجتمعون على الصلاة. صلاة الكسوف صلاة معروفة، نعم يبوب لها العلماء في كتب الفقه يذكرون صلاة الكسوف. نعم. قال الفصل 67: فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قال: اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. هذا الحديث ضعيف كما هو عندي هنا. قال: تفرد عبد الرحمن هذا برفع الحديث عن سفيان بن عيينة مخالف الإمام علي بن أبي المديني الذي رواه عنه موقوفا. نعم 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 الموقوف هذا هو الذي يظهر أن وقفه هو الصحيح. قال: وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم راد الضالة هذه الضلالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك. ورواية البيهقي: فإنها من فضل نعم سلطانك فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف وهو حسن. فإن قيل إن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه. نعم. إذن كأن هذا الدعاء ربما له أصل، لأنه صراحة ومن الأذكار، وما كان كذلك يعني ربما قد يكون فيه كأنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف، لكنه من أذكار والأمور التي لا ليس من عادة الصحابة رضي الله عليهم أن يجتهدوا فيها. قال الفصل 68: في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. نعم. قال: روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسينا الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات إذن هذا صحح أبو الحبان. إذن عقد التسبيح بالأنابل خير من استعمال كما قال ماذا السبحة. نعم. جوز على كلها بعض أهل العلم المخرفين كبار في السن الذي لا يستطيع أن يضبط حساب ونحو ذلك، لكن يجعل ذلك عادة ويظهر أمام الناس ويتباهى به ونحو ذلك. الناس على كل حال في من هو كبير في السن، ممكن إذا قلت له أقد تسبيح بيمينك ممكن ما يستطيع، هو راغب في أن يأتي مثلا بمئة لا إله إلا الله وحده مئة سبحان الله بحمده وكذا، سيما هذا يعني التسبيح الذي يعني يحتاج إلى دقة. بل نحن نقول لأنفسنا، ربما الواحد يظن نفسه باللي راح عقد تسبيحه هو أرى يتحدث هكذا كذا هكذا، أظنها شيء صعب عشان الإنسان يحسب هو وراء بصره يتجول وربما يفعل أشياء أخرى بيده الأخرى، بل ربما يشتغل اشتغالات ونحو ذلك ويظن باللي مجرد مر أو مر. هل العدد هو أم شيء آخر؟ نعم. أنت تطمئن نفسك بأنك لا كملت، ولكن في الحق ربما حتى النص ما أتت به، بل ربما تخطئ أحيانا فتتجاوز العدد. نعم نعم، هذا إذا شك ولا ما ها؟ قلت لك إذا شك، شك في ماذا؟ ها؟ لا لا، مو شك، أنت متأكد مو شك. أما إذا شك مو متأكد، تأكد وشك لا إتلافياً. شك معناه متردد بين جاب 20 جاب 10، ما عنده حتى حاجة تدل بجاب 10 جاب 20، هنا يبني على الأقل وهو العشر، قطعا عشرة جاب، هذا ما مش تأكد هذا. خلاص يا ذلك، خلاص هذا هو، هذا هو، هذا هو الذي يفعل، هو متردد بين 10 و20، إذن 10 10 قطعا جاب. كل ما هو محسوب مذكور بعدد بعد صلاة الفرض، مثلا عندك 33 ولا 25 ولا 10، هذه كلها واردة، لا بد لك أن تضبطها بعددها. الحاكم يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فكل أحد يمكن في هذا مثل هذا العدد الذي هكذا يعني تلتفت أحيانا، ولكن أحيانا رأينا أنه لا بد الواحد سبحان الله أنه لا بد يتابع حركة الأصابع. لا داعي الإنسان بغى ليس يسبح هكذا يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، هذا ليس في حساب، ولكن الذي مضبوط ومذكور في عدد معين وأنت تريد ذلك العدد لا بد أن تأتي بتمام ذلك العدد، وإذا أردت أن تزيد عليه فلا داعي أن تحسب. نعم، والذي تتبعه العلماء قالوا أنه لا يوجد ذكر، لا يوجد شيء من الأذكار بعدد يزيد على 100، ما دام لا يوجد 100 زيد على 100 يعني الأصل أنك تستغنى عن السبحة، تستغنى عنه، لأن لو كان مثلا 500 ولا فيه ما هو مثلا قول 200 ولا كذا لقيل أو ممكن هذا العدد يصعب على الإنسان يأتي به بأصابعه فقط، فلما كان منحصر تقريبا في 100 أو ما دون فالإتيان به بالأصابع إن شاء الله يستطيع الوحنا. قال الفصل نعم، العقل لا نعرفه لكن نعرف فقط هذا هو العد بالأنامل، لكن حساب عربي ربما يضبطه اليوم بعض الناس. نعم، ولكن صراحة نحن لا نعرف. وفي قال الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن، ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي أثر آخر أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته، أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني يكرر الإنسان. فهو طبعا تعلمون أن اللسان الإنسان ما يحتاج له في أكل إلا إذا كان يأكل، ما يحتاج له في مشي، ما يحتاج له في كتابة، إذن فليشغله في ذكر الله تبارك وتعالى. نعم نعم أيوه حاجة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، صح الجنوة الذي نعرفه. نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أكلنا عندي كأنها بالواو. ها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمة هو قال كلمتان خفيفة، سبحان الله وبحمده هي الكلمة، سبحان الله العظيم الكلمة الثانية. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده موجود ذكر سبحان الله وبحمده موجود وحده، لكن بعدد 100 مقالة في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله ولكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا يعرف لها عدد معين. سبحان الله وبحمده بعد الأذكار كلها كذا. الله المعارف. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الفصل 70 في الذكر المضاعف. قال في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعدما أضحى أي بلغ الضحى وهي جالسة، وهو الحال وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهذا هو المضاعف. المضاعف بمعنى أنك تذكره وتذكر كذلك التضعيف عقبه، ليس أن تأتي به هو هكذا مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله ويذكر معها كذلك، يعني ماذا قال سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه من ذلك كلمة. قال الفصل 71 فيما يقال لمن حصل له وحشة، لمن حصل له وحشة. وحشة معناه شعور بقلة الأنيس. قال روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال: قل سبحان الملك القدوس، قل سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة، فأذهب الله عنه الوحشة. نعم. والحديث فيه راو ضعيف أو راويين ضعيفين. قال الفصل 78 في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا، يقوله هو له اللابس أو لمن وجده قد لبس ثوبا جديدا. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزار أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. ذكره البيهقي. وعن سهل بن سعد بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. تبلي هذا الثوب، تبليه معنى يعني إن شاء الله تعيشه ويقدام فوق جسمك، تعيش معناه. ويخلف الله عز وجل لك ثوبا غيره لو الذي تفيد العبارة. نعم. تقطع وتزيد قريبا. نعم ممكن لا بمعنى، ولكن العلماء الراجح أنه اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى، لكن قل الراجح أن ما كان أو لم أقل اتفاق على أن ما كان لفظه موقوف لا تجوز رواية المعنى، كألفاظ الأذان والألفاظ الإقامة المتعبد بالألفاظه والأذكار ونحو ذلك، أنها لا يجوز رواية المعنى. يعني ربما لا بد لك أن تتبع اللفظ الوارد. قال الفصل 73 فيما يقال عند رؤية الفجر. عند رؤية الفجر روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. نعم. فإذا صح هذا الحديث معنى أن هذا الذكر نعم يقال عندما يرى أحدنا الفجر: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. ذكر هنا أنها أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وابن حكم واللفظ له. وإن وقال إذا كان في سفر فبدا له الفجر لعله لا يرى هم بالنسبة لحالهم قديما يرون الفجر في سفر أو في حضر سواء كان في مدينة أو في قرية يرونه هم المنع من رؤيته. هم كانوا قديما كل حال مس عندهم البيوت يعني هذه المصابيح التي مشتعلة ليلا ونهارا لا توجد شركات يعني في الآفاق ولا في الأماكن التي ظهرها نعم يعني ربما يرونه نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ما يعرفن. كان الصحابة يصلي أحدهم إلى آخر فلا يعرف من بجانبه حتى ربما ينصرفون من الصلاة بعد وقت بعد ذلك يعرف كل من كان بجانبه ما يعرفن. نعم. قال الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. محل الشاهد من هذه الآية قوله عز وجل قال لإخواني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. استعمال لو في هذا المحل من أجل يعني هكذا يعني أن الشخص يندم على ما فعل وما صنع. نعم. قال فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائل لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. مقصود عمل الشيطان عمله في القلوب بالشكوك والترددات والتحسرات والندم. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود على كل حال بلو التي تفتح عمل الشيطان هي التي يكون فيها نوع منازعة للقضاء والقدر وهذه غالبا تكون في أمور الدنيا. وأما إن كانت في أمور الآخرة بحيث أن صاحبها يتحسر ويتندم على فرصة أخروية فاتته وفي نيته أنه هذه الفرصة لن تفوت منه مرة أخرى سوف يحرص عليها فإن إن شاء الله ليست كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل منها لو استقبلت من أملي ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم. ولا قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أملي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه ونحو ذلك. ولكن أنت مثلا تفوت فرصة عمق الله دنيوية ونحوها مما لا ينبغي التحصر عليه ويبقى يتحصر عليها ويستعمل لو في ذلك المحل فهذا هو الذي تفتح عمل الشيطان. قال وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل ولو قال نعم، فانتفع بالفعل والقول. وإذا عجز وترك الأسباب وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التي اقتضت حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به. للإنسان عنده أسباب مأمور بها يفعلها، فإذا ما فعل الأسباب فاته ما فاته. نعم، لو قال حسبي الله ونعم الوكيل هنا لا بأس، ولكن كونه لا يفعل الأسباب أصلا ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل فهذا في الحقيقة منه عجز. نعم، والكيس هو أنك تستعمل الأسباب، فإذا مع فعل الأسباب فاتك ما فاتك هنا تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، الله عز وجل قضى وقدر أنك يعني لا تجد ما تسببت له. نعم 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 قال في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب. نعم، لا يفهم لماذا يكون هذا عجز. إذا هو يزعم بأنه سلم القضاء والقدر ولم يبذل الأسباب هذا عجز، وليس ما توكلا وليس ما كيسا. التوكل هو أنك يعني تستعمل الأسباب المتاحة في كل باب بحسبه، فإذا مع بذلك الأسباب فاتك ما فاتك فهناك نعم تكون قد توكلت على الله عز وجل. وإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل عند ذاك قد أتيت بها في محله. نعم، قال الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. لذلك هنا ملاحظة يمكن أن أذكرها، بأن ممكن من قال أن هذا الكتاب الذي نحن في الوابل الصيب كأنه يعني عنده علاقة بالكلمة الطيب أو شرح له، وربما كلامه قد يكون انطلاقا مما قبله. لأن ابن القيم رحمه الله، عفوا ابن تيمية رحمه الله، في كتابه الكلم الطيب ذكر تقريبا في كثير من تبويباته يعني على ترتيب ابن القيم في هذا التبويب. وإن ابن القيم رحمه الله تلك المقدمة التي ذكرها في الذكر وفوائد الذكر ونحو ذلك لم يذكرها في الكلم الطيب، وإنما ذكر فقط مباشرة الأذكار في كل باب بحسبه. فربما يفوته ابن القيم أو يفوته الكلم الطيب، هذا اختلفان مثلا ممكن في بعض الأذكار التي لم يذكرها هناك أو ذكرها هناك، لكن الكلم الطيب وهذا من حيث تبويبات الأذكار بينهما ما بينهما من الترابط، إما أن يكون يعني ابن القيم نقل ذلك عن شيخ ابن تيمية عليه رحمة الله مباشرة، وهذا الفصل الذي ندخل الآن ليس موجود في الكلم الطيب. إذن فيكون هذا الكتاب إذن باب أذكار وأدعية، أذكار وأدعية، نعم. قال: الفصل الخامس في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. لا غنى، لا غنى للمرء عنها، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يحفظها عن ظهر قلب، يحفظها بحيث إذا جاء موطن دعاء يدعو بها، إذا ربما وجد من نفسه كذلك يعني نفسا في إطالة الموضع فربما عند ذلك يجب الأدعية التي ربما يجتهد فيها في تلفيقها والحذر. ولكن مدام الإنسان مستطيع أن يحفظ الأدعية فالأفضل له أن يحفظ الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها جوامع الكلم، فيها من السداد في القول ما لا ربما الواحد منا يصعب عليه أن يجده، لا سيما هذا الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. نعم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع، يدع من اترك ما بين ذلك، الظاهر كأنه ما ليس من الجوامع، ما ليس من الجوامع. قال: وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وكذلك من أدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ معنى شافنا يستعيذ كثير من المغرم. فقال إن الرجل إذا غرم، غرم معناها كان في ذمته دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وفي الترمذي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. إذن معناها أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية، يكثر من ذلك، ربما كثير منا لا يدرك أهميتها. وأن العافية، عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الليلة ليلة القدر، يعني عندما سألت قال: ماذا أسأل؟ قال: أسأل الله العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت، فقد أفلحت. نعم. وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء فسل العافية. اللهم إني أسألك الصبر. الصبر على ماذا يكون؟ البلاء. إذا أنت صبرت سألت البلاء نفسه. وهذا كذلك، نحن ممكن نقع في شيء من هذه الأخطاء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح له، فمن يصحح لنا نحن؟ وربما الواحد منا قد يسر بدعيته، حتى إذا كان هناك واحد من يمكن أن يصلح له لا يسمعه، ويعيش حياته كلها وهو يدعو بدعاء ممكن هذا الدعاء هو الذي يجلب له يعني بعض ما لا ينتفع به. هذا الرجل كان يسأل الله عز وجل الصبر، كان يسأل الله الصبر وهو في نفس الوقت راه يسأل البلاء. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل الله عز وجل العافية. نعم. قال: ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت أنا أرجو الخير. قال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. أفيك أو نعم. نعم. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. والله المروي عن بعض المتقدمين، لكن لا يحضرني بالضبط، صح ومشهور عندنا على الألسن: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه. نعم. ولا يظهر كأنه شيء من مما يمكن أن منه مما يمكن أن يقال في أنه نكارة أو محذر. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الأدعية قلت في الإنسان يمر عليها جميعا يدونها في كتيب ولا في رسالة ولا في كذا، ولا يجدها في بعض الآن يعني غالبها موجود مثلا في كتاب صغير اسمه الدعاء، نعم، والرقام الكتاب والسنة، وبعضها موجود ربما حتى في حسب مسلم، بعضها كذلك موجود. فإذا لم يكن عنده شيء من هذا فهذه الأدعية لابد يحرص الإنسان على أن يحفظها عن ظهر قلب ويكثر من الدعاء بها. نعم. قال وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بمعنى أي قال أي إلزموها وداوموا عليها يا ذا الجلال والإكرام، هكذا تقول في دعيتك. وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر هذا ماذا؟ ضعيف. وفي إدبار الصلوة لكل حثابت يا معاذ إني أحبك، وهذا الحديث معروف عند العلماء المسلسل بالمحبة، بمعنى كل من رواه يقول للذي رواه له يقول يا فلان إني أحبك. لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد رواه لنا شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله وقال إني أحبكم للحاضرين، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك جميعا إني أحبكم، فلا تدعوا أن تقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكم فيه إسناد ومن أراده حاضر إن شاء الله. نعم. قال وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة، ويحتمل يقول دبر الصلاة معناها قبل السلام وهو الراجع عدم دعاء. وإذا شخص ربما يعني ضيق عليه إمام كما هو الحال كثيرا، يعني إمام ممكن يعني يسلم قبل أن تصلها، فلا بأس إن شاء الله تقولها بعد السلام. قال وفي صحيح أيضا عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هو موجود في أي كلمات؟ ويظهر أنه ممكن جدا قد يقول قائل في اللهم، اللهم، لأن الله على الراجح قول لكثير من العلم هو اسم الله العظم الذي إذا دعي بإجابة. بعضهم قال يا حي يا قيوم، هكذا مذكور هنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. نعم. وفي المسند وصحيح الحاكم وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وفي الترمذي أن حصين بن منذر الخزاعي رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إلها، كم تعبد إلها، إلها ماذا نعبد؟ تمييز. ماذا؟ واحتمال أن يكون تمييز وارد. هنا كم استفهامية وتفتقر إلى تمييز بعدها، تفتقر إلى تمييز بعدها. أصل كم إلها تعبد، كم إلها تعبد، هذه كم قطعا استفهامية هنا، فتكون إلها تمييز، تمييز لها، على أنه يجوز الجر كم من إله، والتمييز ربما يكون أظهر. نعم فيها. قال سبعة أو سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما لو أسلمت لعلمتك كلماتين تنفعانك. فلما أسلم قال يا رسول الله علمني الكلمتين. قال اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وحديث صحيح. وزاد الحاكم في صحيحه اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت وما علمت وما جهلت. وإسناده على شرط الصحيحين. وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمني، قلت ما هو؟ قال كان عيسى بن مريم، كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه. قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدع الله بذلك لقضاه الله عنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وأظن ضعفه ضعيف. قال وفي صحيح أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأله محمد صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. وكذلك ماذا؟ ظهر أنه صحيح. قال وفي الصحيح أيضا من حديث معاذ قال أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس، ثم خرج فصلى بنا فخفف في صلاته، ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما أبطأني عنكم اليوم، إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله، ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى، فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون، اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق فإنهن حق. وأن هذا ضعيف. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخرى. وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وفيه أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كذلك يظهر كأن فيه علة، قال وأعل البصيري في مصباح الزجاجة بعلة، ولا تظن البصيري والبصيري صاحب قصيدة، لا بعيد، هذا بصيري نعم عنده كتاب اسمه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة نعم، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه متأخر عن البوصيري صاحب البردة الذي هو من أهل القرن السادس نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار، قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. نعم وهذا كذلك ضعيف. نعم الله من يسيره. نعم نعم
صحيح.
والدعاء معروف نعم، لكن ربما فيه صح الدعاء معروف نعم، لكن قال أعل البصير بعلة واهية، أنا علة لا تصلح لي أن يعلل بها. نعم. قال وفيه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم المغرب، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: لقد دعوت الله فيها، لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضاء في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا كذلك ذكر عنه أنه هنا بإسناد فيه ضعف وانقطاع، ولكن كذلك الدعاء هذا مشهور. نعم نعم نعم، هذا هو الذي قلت الدعاء لعله مشهور شهرة حتى وإن لم يصح إسناده. نعم، وهذه كلها من حيث السنة على الحديث، نعم هذا هو الذي يقال فيها، لكن ربما وهي يعني قد مرت على كثير من أهل العلم، فإذا الإنسان دعا بها لا على أنها ثابتة أو من أدعية المأثورة فإن شاء الله لا بأس بذلك، وهو ربما خير له من أن يخترع الدعاء من عند نفسه. وفي صحيح حاكم أيضا عن ابن مسعود قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدو حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نعم. قال وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه. قال وفي صحيح مسلم في صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهم الوارث مني. اللهم اجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني. فسأل عنهن ابن عمر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه، يختمهن مجلسه. نعم. إذن هذا هو تمام الكتاب. قال الشيخ رحمه الله في آخره والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء السماوات ومن أرضه ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد، حمدا لا ينقطع. هذه العبارة كلها يمكن الإنسان كل حال، وحتى الأدعية. لا يعني أن الإنسان إذا كان يقرأ كأنه يحتاج إلى نية أخرى من أجل أن يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الصلاة، وهي نفسها الصلاة التي سقطت عنه بها الفريضة، وكان يعلمهم الحج، وهي نفسها الحج التي كان يحجها، ويعلم الوضوء، وتعليمه كذلك نفسه أيضا هو وضوءه الذي سيصلي به. وهذا في كل أحوال الإنسان يكون يقرأ الأدعية ونحو ذلك، ينوي أنه كذلك هو أيضا يدعو بها، يدعو بها. نعم. قال والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، من السماوات ومن أرضه ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط المستقيم هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فأحيا به القلوب بعد مماتها وأنارها بعد ظلمتها وألف بينها بعد شتاتها، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة من ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، وصارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما. وكذلك نحمد الله تبارك وتعالى نحن إذ وفقنا سبحانه وتعالى لإتمام هذا الكتاب في هذه الفترة التي هي العشر، واليوم كما تعلمون هو آخر يوم من أيام التشريق، ونسأل الله عز وجل كذلك مزيد التوفيق. هذا الكتاب كما تعلمون على كل حال ربما كثير منا لعله على الأقل انتفع منه، بحيث قال ما كنت أظن أن باب الذكر هكذا شأنه، وهذه هي منزلته. نعم. ولكن أقول كذلك نحن أيضا نغفل كثيرا عندما ربما نعم نكون لم نقرأ مثل هذا الكتاب، ولعله إن شاء الله يكون فاتحة قراءة لما بعده من كتب في هذا الباب. الباب صراحة الذي هو الأذكار والأدعية، بعضهم أفرد الذكر بكتاب وبعضهم أفرد الدعاء بكتاب، كالخطابي مثل له كتاب سماه شأن الدعاء هكذا، والكتاب هذا كما تعلمون رأيناه في الأخير فيه وجمع إلى الذكر الأدعية. فلعلنا كذلك قلت إذا أراد الواحد أن يتمم استفادته فليواصل قراءة من جنس هذا الذي في هذا الكتاب مما تيسر من الكتب مطبوع. هناك الأذكار للنووي مطبوع، هناك الترغيب والترهيب للمنذري كذلك مطبوع، وهناك فقه الأدعية والأذكار ومتيسر أظن لكثير منا والحمد لله موجود مطبوع متداول. نعم، هناك عمل اليوم والليلة للنسائي مطبوع، عمل اليوم والليلة لتلميذه من السني رحمه الله هو أيضا مطبوع، بالإضافة إلى كتب السنة كثير منها تحتوي على يعني باب في الأدعية والأذكار أو الدعوات ونحو ذلك الأشياء. أقول الإنسان لا يهمل حظه من هذا الباب فإنه ينتفع به انتفاعا كبيرا، سواء كان ذلك الأذكار أو سواء كان الأدعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لغير هذا الكتاب وللعلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.